هادية له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيها حق جهاده حتى جاءه الموت وهو على ذلك، فجزاه الله تعالى خير ما جزى به نبي عن أمته يوم القيامة. وأوردنا وإياكم حوض النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نشرب منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونصلي ونسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أزواجه الأبرار وعلى صحبه الكرام وعلى كل من اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من 115 فائدة من حادثة الإفك أو من حديث الإفك، وتطرقنا لمقدمة في الجزء الأول، وذكرنا عظم يعني هذه الحادثة في قلوب أهل الإيمان، وتطرقنا لمناقب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أدري هل تطرقنا لقضية أفضليتها لخديجة، الفضل أيهم أفضل، هي أم خديجة، تطرقنا لها أم لم نتطرق؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم.
تطرقنا؟
نعم شيخنا.
طيب بارك الله فيكم. ونكمل يعني ما فيه من الفوائد. الفائدة كم تذكرون آخر فائدة رقم كم؟
لأن الشيخ حفظكم الله في قراءة الحديث علقتم عليه تعليق مختصر، يعني قلتم عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته.
أقرع بينهن.
السؤال يعني كم الفائدة التي وصلنا لها؟ على العموم خلاص نقوله، ما دام ما احنا حافظين الرقم الذي وصلنا، نقول من الفوائد. الرد على، أو من الفوائد أن الحجاب من الدين، لأن عائشة قالت عن 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 صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب، وهذا رد على من يقول أن الحجاب يعني ليس بمعروف، أو أن الحجاب يعني جاء عند بعض المتشددين أو غير ذلك. وفيه من الفوائد الرد على دعاة الاختلاط والسفور والتبرج، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خير من مشى على هذه الأرض، وأطهر نساء المؤمنين ومن أطهر نساء المؤمنين قلبا، ومع ذلك يحملن النساء يحملن في ذلك الوقت في هودج حتى لا يختلطن بالرجال، رغم أنهم في عبادة من أجل العبادات الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، والذي يقدم فيه المسلم أغلى ما يقدمه لله عز وجل نفسه، فلا يكون في أماكن العبادة وأزمانها وأوقاتها أن يلتفت الإنسان لمثل هذه الأمور، ومع ذلك تحمل المرأة في هودج حتى يعني لا تختلط بالرجال. وفيه من الفوائد التكنية عما يستحى منه، فإنها قالت رضي الله تعالى عنها ذهبت لبعض شأني، وتقصد الذهاب للخلاء رضي الله تعالى عنها. طيب أنا ما أدري في أحد من الشباب عنده يستطيع أن يخرج لنا الحديث، عندك يا عثمان؟
تفضل أخي أبو معاوية، هل خرجت الحديث؟
أبو معاوية.
نعم بارك الله فيكم.
كيف بين يديك؟
شيخنا مجموعة إن شاء الله.
اقرأ علينا.
طيب أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين، آذن بالرحيل آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع.
حسبك قلنا التقنية عما يستحى منه، قالت فقضيت بعض شأني. نعم
صلى الله إليكم. فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمس عقدي فحبسني اتغاؤه. قالت أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذا ذات خفا لم يحبل
حسبك. وفيه من المسائل أنه لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالمهم ويترك الأهم، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها حبسها البحث عن عقدها، وهذا أمر مهم بالنسبة للنساء، لكنه أشغلها عن أمر مهم وهو فوات الركب وذهاب الركب بدونها. ومن الفوائد مشروعية التجمل للنساء، وأن النساء يعني من طبيعتهن التي خلق الله تعالى فيهن طبيعة التجمل، فإن التجمل من طبيعة النساء. وفيه من الفوائد حسن ظن عائشة بالناس، فإنها لم تحمل في كلامها ومصيبتها على من يحملون الهودج، وإنما أوجدت لهم المعاذير، وهذا من كمال إنصافها. اقرأ لنا العبارة حتى يتبين للطلاب العلم الفائدة العزيزة الجميلة من أمنا عائشة، ماذا قالت عن الذين حملوا الهودج تأولت لهم؟
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان الناس إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثت الجمل فساروا.
حسبك. وهذه يعني أوجدت لهم العذر، وكانوا يظنون أنني في الهودج، وهذا من عدلها وإنصافها، فرغم أنهم تسببوا في هذه التهمة فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن مع ذلك تجد لهم التأويل. وفيه من الفوائد ما كان عليه الجيل الأول من الصحابة من شظف العيش وقلة الزاد، فإن بقولها إنما يأكلن العلقة من الطعام. نعم.
فجئت
معاوية
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها من داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي.
حسبك. لو يكون جملة على أساس يعني كلما وجدت جملة أخي أبو معاوية تتوقف. من فوائد هذا الحديث ذكاء أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحسن تصرفها في هذا الموقع العظيم، ودائما لا يظهر حسن التصرف والثبات إلا في الأزمات والشدائد، أما في حالة الرخاء وزمن عدم الفتن فإن الغالب عن الناس يعطوك عصارة الأفكار، لكن تظهر رجاحة العقول عند الأزمات وعند الفتن وعند الشدائد. أخذت هذه الفائدة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان عمره 14 سنة آنذاك، وقيل في 15، وهذا هو سن الجارية التي في اليوم لا تستطيع في عصرنا أن تصنع لنفسها شيئا من الطعام، ومع ذلك وجدت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في هذا السن أن خير طريقة للخروج من هذه الشدة أن تبقى في مكانها، لأن القوم إذا فقدوها سوف يرجعوا إلى نفس المكان. أما أن لو أنها سارت لحصل مفاسد عظيمة، لو سارت تتبع الجيش، من تلك المفاسد أنها لا تعرف الطريق وربما تتوه في الصحراء والوديان وتتعرض للهلاك من العطش أو الجوع، وربما تذهب إلى جهة وهم يأتون إلى مكانها الذي كانت فيه، ومن المفاسد أنها قد تتعرض للوحوش والحيوانات، وخاصة في تلك الأزمنة يعني كانت منتشرة إلى عهد قريب، كانت الوحوش والحوش المفترسة والحيوانات والسباع إلى عهد قريب موجودة في الجزيرة قبل 70 سنة و60 سنة وقبل حفر قناة السويس، كانت تأتي من أفريقيا وتذهب إلى أفريقيا بعض الوحوش، فقد تتعرض للوحوش رضي الله تعالى عنها. أيضا من المفاسد أن القبائل المشركة المحيطة بالمدينة آنذاك قبائل مشركة، وهذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد يحدث مكروها لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الموقف، وهي أنها وجدت أحسن تصرف لها أن تبقى حتى يفقدوها ويأتون، وهذا يدل على رجاحة العقل، ورجاحة العقل لا تظهر إلا عند الفتن. وكنت قد ذكرت في تدريسي للسنة النبوية أن لأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه موقفا عظيما أيضا يدل على رجاحة عقله، وذاك الشبل أو هذه من ذلك الأسد. أين الدليل على رجاحة عقل أبي بكر في زمن الفتن؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب بعض الصحابة في موته، حتى قال عمر: والله من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربت عنقه بالسيف، لأن الأمر جلل، أمر عظيم، فقد النبي صلى الله عليه وسلم بين ليلة وضحاها. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى وجد عمر يتكلم في الناس، فقال: يا عمر اسكت، يا عمر اسكت، فلم يلتفت له، فصعد على المنبر، فترك الناس عمر ولجأوا إلى شيخ عمر وهو أبو بكر الصديق. المفترض أن يكون أشد الناس جزعا لموته أبو بكر، فهو رفيقه في الجاهلية، ورفيقه في الإسلام، وصاحبه في الغير، ورفيقه في المدينة، وخليفته، وضجيعه في القبر، لكن أثبتت هذه المحنة رجاحة عقل أبي بكر، فقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظروا إلى الفقه العظيم عند أبي بكر، ولو ما هذه الليلة لو ما نأخذ إلا هذه الفائدة. ما قال من كان يعبد يعني حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ النفوس مكلومة، النفوس مجروحة، النفوس قد أصابها أمر شديد جلل، فلذلك قال محمد فقط. ونعطيك مثال: لو أنك جئت تعزي رجل في وفاة ابنه أو أبيه أو أمه، وقلت: والله أبوك عظم، تقول: عظم الله أجرك في والدك، وما عند الله خير له أبقى، يقول لك: جزاك الله خير. لكن لو جئت وقلت: والله أبوك كان كريم، أبوك كان جواد، أبوك كان كذا، أبوك كان كذا، أرسل يذرف الدمع ويتأثر. فهنا أبو بكر قال: من كان يعبد محمد هكذا فإن محمدا قد مات. طيب، أكمل، بارك الله فيك.
قال رحمه الله: قالت رضي الله عنها: فيرجعون إلى، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكوان من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني.
حسبك. وفيه من الفوائد إثبات كرامات الأولياء. من أين أخذناها؟ أعطوا الشباب اللي يريد أن يشارك، من أين أخذنا هذه الفائدة؟
أبشروا شيخنا، باب الإخوة، باب المشاركة مفتوح يا إخوة، كتابي أو صوتي، تفضل.
طيب، بعض الإخوة يقولون أن صوت القارئ ضعيف، يرفع الصوت وأنا أقرب لهذا. نعم،
للسؤال شيخ حياكم الله.
أخذنا إثبات كرامات الأولياء. أين الدروس الإذاعة العلم، طلاب العلم الشرعي؟ وين الدروس طول هذه الفترة الماضية؟ الاستنباط لطلاب العلم أمر جيد. نعم
الإخوة الآن يكتبون إن شاء الله بعد ما قوله.
شيخ حفظكم الله، أحد الإخوة يسر يقول لي: ما هو السؤال؟
أعد السؤال جزاكم الله خير شيخنا.
السؤال: الجملة التي قرأها أخونا الشيخ الفاضل أبو معاوية، قلنا فيها: وإثبات كرامات الأولياء، آخر جملة. من أين أخذنا كرامات الأولياء؟ لو تأملت في الجملة لا تجد تتعلق بكرامة الأولياء، لكن كيف استنبطنا ذلك؟
أي الجملة أبو معاوية حفظك الله؟
الجملة الأخيرة يا
نعم. فمن وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني.
قبلها قبلها
قالت رضي الله عنها وأنا في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكوان من وراء الجيش.
حسبك حسبك حسبك. فغلبتني عيني، ما وجه كرامة الأولياء هنا؟ إثبات كرامات الأولياء، فيها كرامة الأولياء من وجهين، ما هي؟
حفظكم الله نو أستاذ، أنا شيخ حفظكم الله، أنا كتبت نومها إن المكان ليس مكان نوم، إنما مكان جزع، والوقت وقت خوف وجزع وليس وقت النوم.
فتح الله عليه. الفائدة أن النوم والسنة في زمن الشدائد هذه من الكرامات، ولذلك في معركة بدر ماذا قال الصحابة؟ والله إن أحدنا لا يسقط السيف من يده في وقت المعركة في الصفوف وهم ينعسون، فدل على أن النعاس والنوم كرامة في زمن الفتن والشدائد وفي زمن مجالس العلم من الشيطان. انتبهوا، فرقوا بين هذين، هذه كرامة رحمانية في زمن الفتن والشدائد، والنوم في مجالس العلم كرامة شيطانية إبليسية. والوجه الثاني أنها كرامة أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الكرب الشديد، فهي في مكان موحش وظلام دامس، ولو أنها بقيت مستيقظة لأصابها الرعب ما أصابها من هذا المكان القاحل والظلام الدامس، لكن كون أنها تنام قريرة العين حتى يذهب ما في قلبها من وحشة وخوف ووجل وهم وحزن، فهذه كرامة. إذن إثبات كرامات الأولياء من هذه الجملة من وجهين، الوجه الأول أن السنة والنوم في زمن الشدائد هو كرامة من الله، وقد ذكر الله تعالى ذلك في معركة بدر، والثانية أن هذا من تمام وجه أنها كرامة من لطف الله لعائشة. فتخيل لو أنها بقيت مستيقظة تفكر، ظلام دامس، مكان موحش، تسمع أصوات السباع، لكن تنام قريرة العين حتى يذهب ما في قلبها من وحشة. والله نحن الآن لو أصبنا أي موقف من المواقف الخوف أو الرعب، ما هي قضية ما يأتينا النوم، لكن كون يأتيك النوم قرير العين في زمن الشدة فهذا دليل على كرامة من كرامة الأولياء، والدليل على لطف الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خير على الفائدة.
نعم، وكان معاوية أيوة،
وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله
حسبك ما حسبك يا أبو معاوية. والله يا جماعة، والله يا هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد، والله ما ينطبق أن من المحن ما تنقلب إلى منح، فيه من الفوائد العظيمة والفوائد الإيمانية والوعظية والعقدية ما الله تعالى به عليه. انتبهوا جيدا، جاء في مسند الإمام أحمد أن صفوان كان يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أن يكون في مؤخرة الجيش، لاحظتم؟ وهذا الحديث يبرئ الصحابي رضي الله تعالى عنه، نص جاء حديثا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلفه يلتقط اللقطة والضائعة ويتفقد الضعيف، هذه كانت مهمة صفوان بن المعطل. وفي رواية أخرى أنه كان يصلي حتى يقوم الجيش من مكانه ويرتحل، وإذا أصبح الصباح صار يلتقط الضائعة ويرد الغائبة. وهذه الرواية مهمة جدا في المسند لأنها تبعد التهمة عن هذا الصحابي الجليل الذي هو من أهل بدر رضي الله تعالى عنه. وأهل بدر قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خير الناس. قال جبريل وكذلك نعد من حضر من الملائكة في بدر هم خير الملائكة. الله أكبر، خير ملائكة السماء الذين كتب الله تعالى لهم أن يحضروا معركة بدر، وخير أجناد الأرض صحابة نبي، خير الصحابة من حضر بدرا، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم الناس على الذهاب إلى بدر لأن الأصل كانت القضية قضية قطع الطريق على قافلة وليست القضية قتال مع قريش. وفيه أيضا من الفوائد أن من السنة في الرحلات والسفر أن يتفقد شخص المكان عقب الرحيل. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية الحجاب وهذه ذكرناها في الأول. وفيه من الفوائد اقرأ يا فيه هنا فائدة عظيمة الحقيقة ذكرها صفوان بن معطل عندما قال حوق الإشياء. اقرأ الكلام اقرأ يا أخانا أبو معاوية ماذا قال ماذا قالت عائشة.
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهو حتى أناخ راحلته فوطأ.
حسبك قوله استرجاعه ماذا نستدل منها؟ أولا ما هو الاسترجاع؟ أجيب ما هو الاسترجاع؟
أحسن الله إليك يعني إن لله وإن إليه راجعون.
الله عليك. طيب ماذا نستفيد من إن لله وإن إليه راجعون؟ نستفيد فائدتين عظيمتين. لو عثمان جاء من الكويت للسعودية على رجليه لما كانت يعني رحلته هدر. سامعنا عثمان؟
نعم الله يحفظكم.
هنا استرجع فيه فائدتين عظيمتين بل نستطيع أن نقول فيه ثلاثة فوائد لكن خلينا فائدتين بعدين الفائدة الثالثة نذكرها من غير سؤال.
أنه إذا حدث أمر يعني أمر فيه شيء
لا ما لماذا لا عشان أقرب لكم الجواب لماذا لم يقل سبحان الله الحمد لله لماذا اختار الاسترجاع لماذا؟
أحسن الله إليكم شيخ. أنا أحد الأخوة يقول لأنه عند المصيبة لا تقال حوقلة بل الاسترجاع. هناك دليل شيخنا كتاب شيخنا حفظكم الله أنا للمصيبة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لأيك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
هو الكلام الذي ذكر كله يعني الإجابة شبه صحيحة لكن طالب العلم يضبط الفائدة. من فوائد هذه الجملة أن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عن صفوان بن معطل رضي الله تعالى عن اشتم المصيبة قبل حدوثها ولذلك استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة لا تقال إلا عند المصائب. عرف أن هناك مصيبة عظمى قد حدثت ألا وهي تخلف عائشة وسوف يقودها بنفسه إلى الجيش. فكأنه رضي الله تعالى عنه من 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 كمال إيمانه كأنه اشتم وقوع هذه المصيبة كون يأتي رجل غريب بأم المؤمنين يقودها وقد تخلفت ليلة كاملة عن الجيش علم أنها تلك مصيبة من المصائب. هذه الفائدة. والفائدة الأخرى فيه عظم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة. لماذا؟ لأن علم صفوان رضي الله تعالى عنه أنه سوف يتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أصابه الحزن والهم الشديد فذكر هذا الذكر الذي لا يقال إلا عند المصائب. والفائدة الثالثة أن هذا من ضمن الأدب رضي الله تعالى عنه فإنه أراد برفع صوته بالاسترجاع أن تتجهز للقاء الرجل الأجنبي عنها ربما تكون متكشفة ربما تكون غير متحجبة ربما مثل ما الآن الرجل يدخل إلى مكان فيه نساء فيتنحنح أو يقول طريق أو يقول كذا فالتي كاشفة شعرها تتستر والتي كاشفة وجهها تتغطى والتي هكذا. نعم نعم
أبو معاوية حفظك الله قرأ بدنا شيخنا قالت رضي الله عنها وهوى حتى أناخ راحلك فطوى على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك.
حسبك. طيب فيه من الفوائد حسن خلق صفوان رضي الله تعالى عنه وكمال عفته وطهارته فإنه قصد بهذا الاسترجاع أن تسمع المؤمنين عائشة صوته وتشعر بوجوده. ثانيا فيه عفة وطهارة صفوان أيضا الوجه الثاني وبرأت من هذه التهمة من عدة أوجه. أولا أنه استرجع حتى تتهيأ عائشة، الثاني أنه تقول لم يتكلم بكلمة واحدة، وهذا من كمال أدبه مع عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أنه وطئ على يد الراحلة حتى تسعد أم المؤمنين، والوطء على يد الراحلة فيه فائدة عظيمة تتعلق بقضية التستر، لأن المرأة إذا ركبت على الراحلة وهي غير مستوية على الأرض فربما يؤدى ذلك إلى تكشف شيء من جسدها. وأيضا يعني من فوائد أن يطأ على يد الراحلة أنها لا تحتاج أم المؤمنين لمساعدة في الركوب ولا أن يلمسها رجل أجنبي، وهذا كله من كمال أدبه وخلقه رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا من الفوائد ذكاء أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها تعرض بتوبتها عندما قالت والله ما تكلم بكلمة، فالذي لا يتكلم بكلمة مع امرأة أجنبية عنه فمن باب أولى أن لا يقع في قلبه مرض أو يحاول بأمر محرم، وهذا من ذكاء عائشة، فاستدلت بالأدنى بالأقل على الأمر الأقل على الأعظم. فالرجل الذي ما يتكلم مع الأجنبية فهذا دليل على براءتها وبراءته رضي الله تعالى عنه. نعم. وفيه أيضا جواز الحلف من غير استحلاف عندما قالت والله. نعم. الفائدة الأخيرة قالت فهلك من هلك، ولم تقل اتهموني، وإنما عرضت بالعبارة السابقة كناية عما قيل في حقها. وفيه من الفوائد أن المعاصي هلاك للمسلم، وأي معصية أعظم من اتهام عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصية يطلق عليها هلاك. من يعطينا دليلا من السنة على أن المعصية يطلق عليها هلاك؟ ها، وين أهل الحديث؟ قول أم المؤمنين عائشة فهلك من هلك فيه دليل على أن المعصية يطلق عليها هلاك. من يستطيع أن يعطينا من السنة دليلا على أن المعصية هلاك؟
شيخ رحمة الله، أنا ذكرت والأخ أحمد والشيخ أبو مهند قول الرجل هلكت يا رسول الله في لما جامع في نهر رمضان.
نعم نعم، فتح الله عليكم، هذا صحيح. عندما قال هلكت 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 يا رسول الله، وهلكت قال ما الخبر؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. الآن 35 دقيقة ونقف عند هذه الدقائق، وإن شاء الله نكمل الجزء الثالث، ونطالب الإخوة أخونا الفاضل مصطفى لو تفرغ هذه وتكتب ونعرف وصلنا إلى الفائدة رقم كم، حتى المقدمة هي المقدمة تكتب، المقدمة الفائدة الأولى ترجمة المؤمنين عائشة، الفائدة الثانية مكانة عائشة، الفائدة الثالثة، هكذا حتى وصلنا عند آخر فائدة هلك فيها من هلك، حتى الأسبوع القادم نقول الفائدة 20 الفائدة 30 وهكذا. والآن لعل عشان الإخوة، هل استقرتم على يوم معين بالنسبة للدرس؟
نعم شيخنا، ما بالنسبة للعاشرة بتوقيت مكة أربعاء،
الأربعاء القادم بإذن الله تعالى.
نعم،
يعني بعد غد إن شاء الله.
إن شاء الله العاشرة بتوقيت مكة.
إذا ذكرونا، إذا ذكرونا بعد غد الظهر حتى نعلن مبكرا، لأن اليوم ما أعلننا إلا من بعد المغرب أو قريب العشاء، عرفتم؟ فيوم الأربعاء ذكرونا بعد صلاة الظهر حتى نعلن في تويتر وبقية الإخوة. جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا وعلما. إخواننا معنا في القناة أيضا أجابوا، قالوا قول الرجل أخونا محمود الشنقيطي هلكت يا رسول الله، هذه الإجابة الصحيحة. نعم، حياكم الله، الله يسلمك،
الله يحفظك.
آمين.
هلا،
جزاكم الله خير شيخنا، نستقبل بعض الأسئلة بارك الله فيكم. طبعا الشيخ، إذا أحببتم نستقبل الأسئلة ونرجع الشيخ، ما في بأس، افتح باب الأسئلة أخي عثمان إذا أردت.
بإذن الله.
افتح.
مصطفى حفظك الله، تكلم شيخ الآن ولا؟
طبعا نترك مجال لثلاثة أو أربع أسئلة بارك الله فيكم. نعم.
الله يليكم الأخ حسن عند مداخلة، تفضل بارك الله فيك الأخ حسن.
حياك الله حسن، تفضل.
من عند مداخلة من الأخوة فايدة بارك الله فيك. صلى الله عليكم شيخ، أنا يقول ما هناك كان سؤال للتو لكن ظهرنا أحد الشيخ حبيبت ما تسمحون بأسئلة خارج الدرس. الأخ محمود تفضل بارك الله فيك عندك مداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله حياكم الله أخونا محمود من مصر.
الله يحفظ الله يحفظك يا شيخنا بارك الله فيك.
تسمح بسؤال خارج الدرس في مصر؟
والله في نعمة بارك الله فيك يا شيخنا. نحن نحبكم في الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة.
آمين جزاكم الله تعالى خيرا.
الله يرفع قدرك. هل تسمح بسؤال خارج الدرس يا شيخنا؟
نسمح لك ولا نسمح لأحد غيرك ما دام أنك تكلم. نحن نريد دائما الدروس لكن نسمح لك ومن بعدها لا نستقبل أسئلة خارج الدرس. نعم تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا وحفظك الله عز وجل. شيخنا بالنسبة لموضوع مسار على الساحة الآن موضوع نوال السعداوي وأنت تعلم هذه المرأة مما كانت عليه من إلحاد وطعنها في رب العزة تبارك وتعالى وفي الأنبياء وفي دين الله عز وجل. فبعض الناس يقولون أن نوال السعداوي لما ماتت هذه المرأة قطعوا بأن لها النار، فهل هذا جائز عند أهل السنة أم لا؟ بارك الله فيك يا شيخنا.
هنا يعني ثمت مسألتين ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. المسألة الأولى في المسلم الذي أصله مسلم والمرأة كما يقال أصلها مسلمة فارتكبت نواقض أو عدة نواقض من نواقض الإسلام فحكم عليها بعض من أهل العلم بالردة ويحكم ونحكم عليها كما حكم بعض العلماء المعتبرين أن هذه الأقوال ردة وكفر ومروق من الدين. لكن ينبغي أن نفرق بين حكمها في الدنيا ومآلها في الآخرة. لماذا نفرق؟ لأن الحكم في الدنيا بناء على الأمر الظاهر وبناء على القواعد والأصول الشرعية، وأما الحكم في الآخرة فهذا أمر غيبي. نحكم بردتها كما حكم بعض العلماء ومروقها وخروجها من الدين، أما أننا نقول أنها خالدة مخلدة في النار فهذه لا تفيدنا نحن ولا تفيد الإسلام في شيء، لكننا نخوف الناس ونقول أفعالها ردة وأفعالها مروق وكفر وردة عن الإسلام، وأما الحكم عليها عند الله في الدار الآخرة فهذا يعني أمران مختلفان لا يلتقيان أبدا. إن شاء الله وضحت الصورة أخي محمود.
الله عليكم شيخ. هلا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، هل يدخل هذا في أيضا المهلكات؟ معنى في المهلكات بارك الله فيكم.
نعم هي كل معصية مهلكة وموبقة، لكن نحن قصدنا بارك الله فيك هو اللفظ الهلاك بعينه، وإلا كلها تؤدي نفس المعاني. حياك الله أخي محمد خليفة جزاكم الله تعالى خيرا.
شيخنا حفظكم الله. شيخنا يعني عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة، حفظكم الله كلمة مغيرين في نحر الظهيرة،
الإغار هنا هو الانغماس في الشيء، أي أنها وصلت في عز الظهيرة كما أنت تقول وصلت في عز الحرارة، هذا هو المقصود في اللغة، أي في عز الظهر عز الحرارة. مغرين يعني في الكبد في الوسط، وهذا عادة يكون من بعد الزوال إلى حدود ساعة ونص، هذه تسمى كبد الظهيرة وتسمى نحر الظهيرة. لماذا؟ لأنها أشد ساعات الحرارة. ولذلك يتبين بهذا غلط بعض الناس اللي يقول نحن نطبق السنة ويأخرون صلاة الظهر ساعة ونص ويقول من السنة الإبراد، نقول أنتم أحررتم حليتوها حارة، ما أبردتم. الإبراد إما أنكم تصلون في أول وقتها أو تصلونها قرب العصر حتى رؤية للتلال ظلال، أما الصلاة بعد ساعة أو ساعة ونص فهذا ليس إبراد هذا إحرار. بارك الله فيكم. نعم
جزاكم الله خير.
صلى الله عليكم شيخنا. يقول صلى الله عليكم شيخنا سائل يقول قالت عائشة رضي الله عنها لم يتكلم، فما حكم مواصلة الفتاة وإرسال الدروس لها دون الكلام؟
طيب الأصل في الكلام مع المرأة الأجنبية الإباحة، وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر دلائل كثيرة من السنة، فالكلام مع المرأة الأجنبية أو التخاطب معها جائز بأمرين: الأمر الأول وجود الحاجة، والأمر الثاني أمن من الفتنة، والأمر الثالث أيضا الأمر الثالث أن يكون بقدر الحاجة، أن يكون ذلك بقدر الحاجة. أما الاسترسال والكلام والانبساط فهذا بداية المرض، وعلى المسلم دائما، خذوها فائدة يا طلاب العلم، لا يثق الإنسان على نفسه، لا يثق في نفسه ولا يثق إيمانه، دائما يبتعد. خير وسيلة للابتعاد عن المعاصي أنك لا تتعرض لها ولا لطرقها ولا لمبادئها أبدا، انتبهوا جيدا. ولذلك قال حذيفة في حديث حذيفة العظيم، كان الناس يسألوا رسول الله عن الخير ويسألوا عن الشر، قال: مخافة أن يدركني. من الفوائد الجميلة، وهذا سبق أن تكلمت عنه في درس أظن في جدة، من الفوائد الجميلة أن المسلم لا ينبغي أن يبتعد عن مواطن، بل ينبغي عن مواطن الفتن والمعاصي، بل ينبغي أن يهرب منها. وجه الدلالة قوله: مخافة أن يدركني، والإدراك لا يكون إلا من طالب ومطلوب، وهارب وطالب له. نعم.
الله إليكم شيخنا. يقول أحد الإخوة، يقول: السلام عليكم، الحديث عن حاجة الإفك، ألا يكفي أن الله عز وجل برأها في كتابه وعليه الاكتفاء، وعلينا أعتقد وعليه الاكتفاء بما جاء في القرآن؟
بارك الله فيك. القضية ليست قضية دفاع عن عائشة، عندنا يقين ببراءة عائشة ولو لم ينزل الله تعالى فيها القرآن، ما كان لزوجة نبي أن تخون. لكن هناك فوائد عظيمة، دين فوائد، سوف تأتيكم فوائد في العقيدة، في المواعظ، في الفقه، في كذا دين. على سبيل المثال، قد يأتي شخص ويقول: لا تذكر مثلا حديث وضع صلى الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة؟ لا، هناك فوائد من جواز الدعاء على الكفار، وعدة فوائد ذكرناها أثناء دراسة صحيح البخاري. فالقضية عندما ندرس حديث الإفك لا نقصد الدفاع عن عائشة، نحن موقنون، لكن نحن نتعلم دين. نعم.
حفظكم الله وجزاكم الله عنا خيرا. كلمة الرات على من تطلق جزاكم الله خيرا؟
رات في لغة العرب من الثلاثة إلى العشرة، هذا حد علمي. أخونا محمد خليفة يسأل: لو إنسان تعرض لنفس الموقف مع امرأته، نقول نعم نعم ما فيها بأس، ونتصرف نفس التصرف عشان لا نطيل على الشباب. يكفي، جزاكم الله تعالى خير.
نعم يكفي، جزاكم الله خير وبارك فيكم.
لقاءنا الأربعاء إن شاء الله الساعة العاشرة والربع بإذن الله تعالى، جزاكم الله خير.
آمين وإياكم، حفظكم الله.
الله يبارك فيكم شيخنا.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. جزاك الله خير أخي عثمان وأخي أبو معاوية، ونفع الله بكم وأخانا محمد.
بارك الله فيك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمين. وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيها حق جهاده حتى جاءه الموت وهو على ذلك، فجزاه الله تعالى خير ما جزى به نبي عن أمته يوم القيامة. وأوردنا وإياكم حوض النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نشرب منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونصلي ونسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أزواجه الأبرار وعلى صحبه الكرام وعلى كل من اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من 115 فائدة من حادثة الإفك أو من حديث الإفك، وتطرقنا لمقدمة في الجزء الأول، وذكرنا عظم يعني هذه الحادثة في قلوب أهل الإيمان، وتطرقنا لمناقب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أدري هل تطرقنا لقضية أفضليتها لخديجة، الفضل أيهم أفضل، هي أم خديجة، تطرقنا لها أم لم نتطرق؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم.
تطرقنا؟
نعم شيخنا.
طيب بارك الله فيكم. ونكمل يعني ما فيه من الفوائد. الفائدة كم تذكرون آخر فائدة رقم كم؟
لأن الشيخ حفظكم الله في قراءة الحديث علقتم عليه تعليق مختصر يعني قلتم عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته
أقرع بينهن.
السؤال يعني كم الفائدة التي وصلنا لها عن عموم؟ خلاص نقوله ما دام منا ما احنا حافظين الرقم الذي وصلنا، نقول من الفوائد، من الفوائد الرد على أو من الفوائد أن الحجاب من الدين، لأن عائشة رضي الله عنها قالت عن 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 صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب، وهذا رد على من يقول أن الحجاب يعني ليس بمعروف أو أن الحجاب يعني جاء عند بعض المتشددين أو غير ذلك. وفيه من الفوائد الرد على دعاة الاختلاط والسفور والتبرج، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خير من مشى على هذه الأرض وأطهر نساء المؤمنين ومن أطهر نساء المؤمنين قلبا، ومع ذلك يحملن النساء يحملن في ذلك الوقت في هودج حتى لا يختلطن بالرجال، رغم أنهم في عبادة من أجل العبادات الجهاد الذي ذروة سنام الإسلام والذي يقدم فيه المسلم أغلى ما يقدمه لله عز وجل نفسه، فلا يكون في أماكن العبادة وأزمانها وأوقاتها أن يلتفت الإنسان لمثل هذه الأمور، ومع ذلك تحمل المرأة في هودج حتى يعني لا تختلط بالرجال. وفيه من الفوائد التكنية عما يستحى منه، فإنها قالت رضي الله تعالى عنها ذهبت لبعض شأني، وتقصد الذهاب للخلاء رضي الله تعالى عنها. طيب أنا ما أدري في أحد من الشباب عنده يستطيع أن يخرج لنا الحديث؟ عندك يا عثمان؟
تفضل أخي أبو معاوية، هل خرجت الحديث؟
أبو معاوية
نعم بارك الله فيكم.
كيف بين يديك؟
شيخنا إن شاء الله
اقرأ علينا.
طيب أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع.
حسبك. قلنا التكنية عما يستحى منه، قالت فقضيت بعض شأني. نعم.
صلى الله إليكم. فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني اتغاؤه. قالت أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك فلم يحبل.
حسبك. وفيه من المسائل أنه لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالمهم ويترك الأهم، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها حبسها البحث عن عقدها، وهذا أمر مهم بالنسبة للنساء، لكنه أشغلها عن أمر مهم وهو فوات الركب وذهاب الركب بدونها. ومن الفوائد مشروعية التجمل للنساء، وأن النساء يعني من طبيعتهن التي خلق الله تعالى فيهن طبيعة التجمل، فإن التجمل من طبيعة النساء. وفيه من الفوائد حسن ظن عائشة بالناس، فإنها لم تحمل في كلامها ومصيبتها على من يحملون الهودج، وإنما أوجدت لهم المعاذير، وهذا من كمال إنصافها. اقرأ لنا العبارة حتى يتبين للطلاب العلم الفائدة العزيزة الجميلة من أمنا عائشة، ماذا قالت عن الذين حملوا الهودج تأولت لهم؟
ف... فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان الناس إذ ذاك خفافا لم يهبل ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا.
حسبك. وهذه يعني أوجدت لهم العذر، وكانوا يظنون أنني في الهودج، وهذا من عدلها وإنصافها. فرغم أنهم تسببوا في هذه التهمة فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن مع ذلك تجد لهم التأويل. وفيه من الفوائد ما كان عليه الجيل الأول من الصحابة من شظف العيش وقلة الزاد، فإن بقوله إنما يأكلن العلقة من الطعام. نعم.
فجئت معاوية فبعث فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها من داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي.
حسبك. لو يكون جملة على أساس يعني كلما وجدت جملة أخي أبو معاوية تتوقف. من فوائد هذا الحديث ذكاء أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحسن تصرفها في هذا الموقع العظيم. ودائما لا يظهر حسن التصرف والثبات إلا في الأزمات والشدائد. أما في حالة الرخاء وزمن عدم الفتن فإن الغالب عن الناس يعطوك عصارة الأفكار، لكن تظهر رجاحة العقول عند الأزمات وعند الفتن وعند الشدائد. أخذت هذه الفائدة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان عمره 14 سنة آنذاك، وقيل في 15، وهذا هو سن الجارية التي في اليوم لا تستطيع في عصرنا أن تصنع لنفسها شيئا من الطعام. ومع ذلك وجدت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في هذا السن أن خير طريقة للخروج من هذه الشدة أن تبقى في مكانها، لأن القوم إذا فقدوها سوف يرجعوا إلى نفس المكان. أما أن لو أنها سارت لحصل مفاسد عظيمة، لو سارت تتبع الجيش، من تلك المفاسد أنها لا تعرف الطريق وربما تتوه في الصحراء والوديان وتتعرض للهلاك من العطش أو الجوع، وربما تذهب إلى جهة وهم يأتون إلى مكانها الذي كانت فيه، ومن المفاسد أنها قد تتعرض للوحوش والحيوانات، وخاصة في تلك الأزمنة يعني كانت منتشرة إلى عهد قريب، كانت الوحوش والحوش المفترسة والحيوانات والسباع إلى عهد قريب موجودة في الجزيرة قبل 70 سنة و60 سنة، وقبل حفر قناة السويس كانت تأتي من أفريقيا وتذهب إلى أفريقيا بعض الوحوش، فقد تتعرض للوحوش رضي الله تعالى عنها. أيضا من المفاسد أن القبائل المشركة المحيطة بالمدينة آنذاك قبائل مشركة، وهذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد يحدث مكروها لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الموقف وهي أنها وجدت أحسن تصرف لها أن تبقى حتى يفقدوها ويأتون، وهذا يدل على رجاحة العقل، ورجاحة العقل لا تظهر إلا عند الفتن. وكنت قد ذكرت في تدريسي للسنة النبوية أن لأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه موقفا عظيما أيضا يدل على رجاحة عقله، وذاك الشبل أو هذه من ذلك الأسد. أين الدليل على رجاحة عقل أبي بكر في زمن الفتن؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب بعض الصحابة في موته حتى قال عمر: والله من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربت عنقه بالسيف، لأن الأمر جلل، أمر عظيم، فقد النبي صلى الله عليه وسلم بين ليلة وضحاها. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى وجد عمر يتكلم في الناس فقال: يا عمر اسكت، يا عمر اسكت، فلم يلتفت له فصعد على المنبر فترك الناس عمر ولجأوا إلى شيخ عمر وهو أبو بكر الصديق. المفترض أن يكون أشد الناس جزعا لموته أبو بكر، فهو رفيقه في الجاهلية ورفيقه في الإسلام وصاحبه في الغير ورفيقه في المدينة وخليفته وضجيعه في القبر، لكن أثبتت هذه المحنة رجاحة عقل أبي بكر، فقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظروا إلى الفقه العظيم عند أبي بكر، ولو ما هذه الليلة لو ما نأخذ إلا هذه الفائدة. ما قال من كان يعبد يعني حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ النفوس مكلومة، النفوس مجروحة، النفوس قد أصابها أمر شديد جلل، فلذلك قال محمد فقط. ونعطيك مثال، لو أنك جئت تعزي رجل في وفاة ابنه أو أبيه أو أمه وقلت والله يا أبو كر عظم، تقول عظم الله أجرك في والدك وما عند الله خير له أبقى، يقول لك جزاك الله خير. لكن لو جئت له قلت والله أبوك كان كريم، أبوك كان جواد، أبوك كان كذا، أبوك كان كذا، عرسل يذرف الدمع ويتعثر. فهنا أبو بكر قال من كان يعبد محمد هكذا فإن محمدا قد مات. طيب أسمي بارك الله فيك.
قال رحمه الله، قالت رضي الله عنها فيرجعون إلى، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكوان من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني.
حسبك. وفيه من الفوائد إثبات كرامات الأولياء. من أين أخذناها؟ أعطوا الشباب اللي يريد أن يشارك يعني من أين أخذنا هذه الفائدة؟
أبشروا شيخنا، باب الإخوة، باب المشاركة مفتوح يا إخوة، كتابي أو صوتي تفضل.
طيب بعض الإخوة يقولون أن صوت القارئ ضعيف، يرفع الصوت وأنا أقرب هذا. نعم
للسؤال شيخ حياكم الله.
أخذنا إثبات كرامات الأولياء. أين الدروس الإذاعة العلم طلاب العلم الشرعي؟ وين الدروس طول هذه الفترة الماضية؟ الاستنباط لطلاب العلم أمر جيد. نعم
الإخوة الآن يكتبون إن شاء الله بعد ما قلت.
شيخ حفظكم الله، أحد الإخوة يسأل يقول لي ما هو السؤال؟
أعد سؤال جزاكم الله خير شيخنا.
السؤال الجملة التي قرأها أخونا الشيخ الفاضل أبو معاوية، قلنا فيها وإثبات كرامات الأولياء، آخر جملة. من أين أخذنا كرامات الأولياء؟ لو تأملت في الجملة لا تجد تتعلق بكرامة الأولياء، لكن كيف استنبطنا ذلك؟
هي الجملة أبو معاوية حفظك الله،
الجملة الأخيرة يا
نعم. فمن وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني.
قبلها
قالت رضي الله عنها وأنا في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكوان من وراء الجيش.
حسبك. فغلبتني عيني، ما وجه كرامة الأولياء هنا؟ إثبات كرامات الأولياء فيها كرامة الأولياء من وجهين، ما هي؟
حفظكم الله النوم السادة. أنا شيخ حفظكم الله، أنا كتبت نومها إن المكان ليس مكان نوم، إنما كان جزع، الوقت وقت خوف وجزع وليس وقت النوم.
فتح الله عليه. الفائدة أن النوم والسنة في زمن الشدائد هذه من الكرامات، ولذلك في معركة بدر ماذا قال الصحابة؟ والله إن أحدنا لا يسقط السيف من يده في وقت المعركة في الصفوف وهم ينعسون، فدل على أن النعاس والنوم كرامة في زمن الفتن والشدائد وفي زمن مجالس العلم من الشيطان. انتبهوا، فرقوا بين هذه الأمر. هذه كرامة رحمانية في زمن الفتن والشدائد، والنوم في مجالس العلم كرامة شيطانية إبليسية. والوجه الثاني أنها كرامة أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الكرب الشديد، فهي في مكان موحش وظلام دامس، ولو أنها بقيت مستيقظة لأصابها الرعب ما أصابها من هذا المكان القاحل والظلام الدامس، لكن كون أنها تنام قريرة العين حتى يذهب ما في قلبها من وحشة وخوف ووجل وهم وحزن فهذه كرامة. إذن إثبات كرامات الأولياء من هذه الجملة من وجهين: الوجه الأول أن السنة والنوم في زمن الشدائد هو كرامة من الله، وقد ذكر الله تعالى ذلك في معركة بدر. والثانية أن هذا من تمام وجه أنها كرامة من لطف الله لعائشة. فتخيل لو أنها بقيت مستيقظة تفكر، ظلام دامس، مكان موحش، تسمع أصوات السباع، لكن تنام قريرة العين حتى يذهب ما في قلبها من وحشة. والله نحن الآن لو أصبنا أي موقف من المواقف الخوف أو الرعب، ما هي قضية ما يأتينا النوم، لكن كون يأتيك النوم قرير العين في الزمن الشدة فهذا دليل على كرامة من كرامة الأولياء، والدليل على لطف الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خير على الفائدة.
نعم، وكان معاوية أيوة،
وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله
حسبك ما حسبك يا أبو معاوية. والله يا جماعة، والله يا هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد، والله ما 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 ينطبق أن من المحن ما تنقلب إلى منح، فيه من الفوائد العظيمة والفوائد الإيمانية والوعظية والعقدية ما الله تعالى به عليه. انتبهوا جيدا، جاء في مسند الإمام أحمد أن صفوان كان يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أن يكون في مؤخرة الجيش، لاحظتم؟ وهذا الحديث يبرئ الصحابي رضي الله تعالى عنه، نص جاء حديثا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلفه يلتقط اللقطة والضائعة ويتفقد الضعيف، هذه كانت مهمة صفوان بن المعطل. وفي رواية أخرى أنه كان يصلي حتى يقوم الجيش من مكانه ويرتحل، وإذا أصبح الصباح صار يلتقط الضائعة ويرد الغائبة. وهذه الرواية مهمة جدا في المسند لأنها تبعد التهمة عن هذا الصحابي الجليل الذي هو من أهل بدر رضي الله تعالى عنه. وأهل بدر قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: خير الناس. قال جبريل: وكذلك نعد من حضر من الملائكة في بدر هم خير الملائكة. الله أكبر، خير ملائكة السماء الذين كتب الله تعالى لهم أن يحضروا معركة بدر، وخير أجناد الأرض صحابة نبي، خير الصحابة من حضر بدرا، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم الناس على الذهاب إلى بدر، لأن الأصل كانت القضية قضية قطع الطريق على قافلة، وليست القضية قتال مع قريش. وفيه أيضا من الفوائد أن من السنة في الرحلات والسفر أن يتفقد شخص المكان عقب الرحيل. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية الحجاب، وهذه ذكرناها في الأول. وفيه من الفوائد اقرأ، فيه هنا فائدة عظيمة الحقيقة ذكرها صفوان بن معطل عندما قال حوقل. اقرأ الكلام، اقرأ يا أخانا أبو معاوية ماذا قال، ماذا قالت عائشة:
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهو حتى أناخ راحلته فوطأ.
حسبك قوله استرجاعه، ماذا نستدل منها؟ أولا ما هو الاسترجاع؟ أجيبه، ما هو الاسترجاع؟
أحسن الله إليك، يعني إن لله وإن إليه راجعون.
الله عليك، طيب ماذا نستفيد منها إن لله وإن إليه راجعون؟ نستفيد فائدتين عظيمتين. لو عثمان جاء من الكويت للسعودية على رجليه لما كانت يعني رحلته هدر. سامعنا عثمان؟
الله يحفظكم.
هنا استرجع فيه فائدتين عظيمتين، بل نستطيع أن نقول فيه ثلاثة فوائد، لكن خلينا فائدتين بعدين الفائدة الثالثة نذكرها من غير سؤال.
أنه إذا حدث أمر يعني أمر فيه شيء
لماذا؟ لا، عشان أقرب لكم الجواب. لماذا لم يقل سبحان الله الحمد لله؟ لماذا اختار الاسترجاع، لماذا؟
أحسن الله إليكم شيخنا. أحد الأخوة يقول لأنه عند المصيبة لا تقال حوقلة بل الاسترجاع. هناك دليل شيخنا، كتبت شيخنا حفظكم الله أنا للمصيبة، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
هو الكلام الذي ذكر كله يعني الإجابة شبه صحيحة، لكن طالب العلم يضبط الفائدة من فوائد هذه الجملة. أن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه، صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، اشتم المصيبة قبل حدوثها ولذلك استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة لا تقال إلا عند المصائب. عرف أن هناك مصيبة عظمى قد حدثت، ألا وهي تخلف عائشة وسوف يقودها بنفسه إلى الجيش. فكأنه رضي الله تعالى عنه من 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 كمال إيمانه كأنه اشتم وقوع هذه المصيبة، كون يأتي رجل غريب بأم المؤمنين يقودها وقد تخلفت ليلة كاملة عن الجيش، علم أنها تلك مصيبة من المصائب. هذه الفائدة. والفائدة الأخرى فيه عظم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة. لماذا؟ لأن علم صفوان رضي الله تعالى عنه أنه سوف يتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أصابه الحزن والهم الشديد فذكر هذا الذكر الذي لا يقال عند إلا عند المصائب. والفائدة الثالثة أن هذا من ضمن الأدب رضي الله تعالى عنه، فإنه أراد برفع صوته بالاسترجاع أن تتجهز للقاء الرجل الأجنبي عنها، ربما تكون متكشفة، ربما تكون غير متحجبة، ربما مثل ما الآن الرجل يدخل إلى مكان فيه نساء فيتنحنح أو يقول طريق أو يقول كذا، فالتي كاشفة شعرها تتستر، والتي كاشفة وجهها تتغطى، والتي هكذا. نعم نعم.
أبو معاوية حفظك الله قرأ بدلا عن شيخنا قالت رضي الله عنها: وهوى حتى أناخ راحلك فطوى على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك.
حسبك. طيب، فيه من الفوائد حسن خلق صفوان رضي الله تعالى عنه وكمال عفته وطهارته، فإنه قصد بهذا الاسترجاع أن تسمع المؤمنين عائشة صوته وتشعر بوجوده. ثانيا، فيه عفة وطهارة صفوان أيضا الوجه الثاني وبراءته من هذه التهمة من عدة أوجه. أولا أنه استرجع حتى تتهيأ عائشة. الثاني أنه تقول لم يتكلم بكلمة واحدة، وهذا من كمال أدبه مع عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أنه وطئ على يد الراحلة حتى تسعد أم المؤمنين، والوطء على يد الراحلة فيه فائدة عظيمة تتعلق بقضية التستر، لأن المرأة إذا ركبت على الراحلة وهي غير مستوية على الأرض فربما يؤدي ذلك إلى تكشف شيء من جسدها. وأيضا يعني من فوائد أن يطع على يد الراحلة أنها لا تحتاج أم المؤمنين لمساعدة في الركوب ولا أن يلمسها رجل أجنبي، وهذا كله من كمال أدبه وخلقه رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا من الفوائد ذكاء أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها تعرض بتوبتها عندما قالت: والله ما تكلم بكلمة، فالذي لا يتكلم بكلمة مع امرأة أجنبية عنه فمن باب أولى أن لا يقع في قلبه مرض أو يحاول بأمر محرم. وهذا من ذكاء عائشة، فاستدلت بالأدنى بالأقل على الأمر الأقل على الأعظم. فالرجل الذي ما يتكلم مع الأجنبية فهذا دليل على براءتها وبراءته رضي الله تعالى عنه. نعم. وفيه أيضا جواز الحلف من غير استحلاف عندما قالت والله نعم. الفائدة الأخيرة قالت فهلك من هلك ولم تقل اتهموني، وإنما عرضت بالعبارة السابقة كناية عما قيل في حقها. وفيه من الفوائد أن المعاصي هلاك للمسلم، وأي معصية أعظم من اتهام عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعصية يطلق عليها هلاك. من يعطينا دليلا من السنة على أن المعصية يطلق عليها هلاك؟ ها وين أهل الحديث؟ قول أم المؤمنين عائشة فهلك من هلك فيه دليل على أن المعصية يطلق عليها هلاك. من يستطيع أن يعطينا من السنة دليلا على أن المعصية هلاك؟
شيخ رحمة الله، أنا ذكرت والأخ أحمد والشيخ أبو مهند قول الرجل هلكت يا رسول الله في لما جامع في نهار رمضان.
نعم نعم، فتح الله عليكم، هذا صحيح. عندما قال هلكت 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 يا رسول الله، وهلكت قال ما الخبر؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. الآن 5:36 دقيقة ونقف عند هذه الدقائق، وإن شاء الله نكمل الجزء الثالث. ونطالب الإخوة أخونا الفاضل مصطفى لو تفرغ هذه وتكتب ونعرف وصلنا إلى الفائدة رقم كم، حتى المقدمة. هي المقدمة تكتب، المقدمة الفائدة الأولى ترجمة المؤمنين عائشة، الفائدة الثانية مكانة عائشة، الفائدة الثالثة، هكذا حتى وصلنا عند آخر فائدة هلك فيها من هلك. حتى الأسبوع القادم نقول الفائدة 20، الفائدة 30، وهكذا. والآن لعل عشان الإخوة، هل استقرتم على يوم معين بالنسبة للدرس؟
نعم شيخنا، ما بالنسبة للعاشرة بتوقيت مكة، أربعاء.
الأربعاء القادم بإذن الله تعالى؟
نعم،
يعني بعد غد إن شاء الله.
إن شاء الله العاشرة بتوقيت مكة.
إذا ذكرونا، إذا ذكرونا بعد غد الظهر حتى نعلن مبكرا، لأن اليوم ما أعلننا إلا من بعد المغرب أو قريب العشاء، عرفتم؟ فيوم الأربعاء ذكرونا بعد صلاة الظهر حتى نعلن في تويتر وبقية الإخوة. جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا وعلما. إخواننا معنا في القناة أيضا أجابوا، قالوا قول الرجل أخونا محمود الشنقيطي هلكت يا رسول الله، هذه الإجابة صحيحة. نعم، حياكم الله، الله يسلمك،
الله يحفظكم. آمين.
هلا،
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل بعض الأسئلة بارك الله فيكم.
إذا أحببتم نستقبل الأسئلة ونرجع الشيخ، ما في بأس. افتح باب الأسئلة أخي عثمان إذا أردت.
بإذن الله.
افتح.
مصطفى حفظك الله، تكلم شيخ الآن ولا؟
طبعا نترك مجال لثلاثة أو أربعة أسئلة بارك الله فيكم. نعم.
الله يليكم الأخ حسن عنده مداخلة. تفضل بارك الله فيك الأخ حسن.
حياك الله حسن، تفضل.
من عنده مداخلة من الأخوة يا فايدة بارك الله فيكم. صلى الله عليكم شيخ. أنا يقول ما هناك كان سؤال للتو، لكن ظهرنا أحد الشيخ حبيبت ما تسمحون بأسئلة خارج الدرس. الأخ محمود تفضل بارك الله فيك، عندك مداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامة الله، حياكم الله أخونا محمود من مصر.
الله يحفظ، الله يحفظك يا شيخنا بارك الله فيك.
تسمح بسؤال خارج الدرس في مصر؟
والله في نعمة، بارك الله فيك يا شيخنا. نحن نحبكم في الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة.
آمين، جزاكم الله تعالى خيرا.
الله يرفع قدرك. هل تسمح بسؤال خارج الدرس يا شيخنا؟
نسمح لك ولا نسمح لأحد غيرك، ما دام أنك تكلم. نحن نريد دائما الدروس، لكن نسمح لك، ومن بعدها لا نستقبل أسئلة خارج الدرس. نعم تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا وحفظك الله عز وجل. شيخنا بالنسبة لموضوع مسار على الساحة الآن، موضوع نوال السعداوي، وأنت تعلم هذه المرأة مما كانت عليه من إلحاد وطعنها في رب العزة تبارك وتعالى وفي الأنبياء وفي دين الله عز وجل. فبعض الناس يقولون أن نوال السعداوي لما ماتت هذه المرأة قطعوا بأن لها النار، فهل هذا جائز عند أهل السنة أم لا؟ بارك الله فيك يا شيخنا.
هنا يعني ثمة مسألتين ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. المسألة الأولى في المسلم الذي أصله مسلم، والمرأة كما يقال أصلها مسلمة، فارتكبت نواقض أو عدة نواقض من نواقض الإسلام، فحكم عليها بعض من أهل العلم بالردة، ويحكم ونحكم عليها كما حكم بعض العلماء المعتبرين أن هذه الأقوال ردة وكفر ومروق من الدين، لكن ينبغي أن نفرق بين حكمها في الدنيا ومآلها في الآخرة. لماذا نفرق؟ لأن الحكم في الدنيا بناء على الأمر الظاهر وبناء على القواعد والأصول الشرعية، وأما الحكم في الآخرة فهذا أمر غيبي، نحكم بردتها كما حكم بعض العلماء ومروقها وخروجها من الدين. أما أننا نقول أن خالدة مخلدة في النار فهذه لا تفيدنا نحن ولا تفيد الإسلام في شيء، لكننا نخوف الناس ونقول أفعالها ردة وأفعالها مروق وكفر وردة عن الإسلام. وأما الحكم عليها عند الله في الدار الآخرة فهذا يعني أمران مختلفان لا يلتقيان أبدا. إن شاء الله وضحت الصورة أخي محمود.
الله عليكم. شيخ هلا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، هل يدخل هذا في أيضا المهلكات؟ معنى في المهلكات بارك الله فيكم.
نعم، هي كل معصية مهلكة وموبقة، لكن نحن قصدنا بارك الله فيك هو لفظ الهلاك بعينه، وإلا كلها تؤدي نفس المعاني. حياك الله أخي محمد خليفة، جزاكم الله تعالى خيرا.
شيخنا حفظكم الله. شيخنا يعني عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة، حفظكم الله، كلمة مغيرين في نحر الظهيرة،
الإغار هنا هو الإنغماس في الشيء، أي أنها وصلت في عز الظهيرة كما أنت تقول وصلت في عز الحرارة، هذا هو المقصود في اللغة، أي في عز الظهر عز الحرارة، مغرين يعني في الكبد في الوسط، وهذا عادة يكون من بعد الزوال إلى حدود ساعة ونصف، هذه تسمى كبد الظهيرة وتسمى نحر الظهيرة. لماذا؟ لأنها أشد ساعات الحرارة. ولذلك يتبين بهذا غلط بعض الناس اللي يقول نحن نطبق السنة ويأخرون صلاة الظهر ساعة ونصف ويقولون من السنة الإبراد، نقول أنتم أحررتم حليتوها حارة، ما أبردتم. الإبراد إما أنكم تصلون في أول وقتها أو تصلونها قرب العصر حتى رؤية للتلال ظلال، أما الصلاة بعد ساعة أو ساعة ونصف فهذا ليس إبراد، هذا إحرار. بارك الله فيكم. نعم،
جزاكم الله خير.
صلى الله عليكم شيخنا يقول صلى الله عليكم شيخنا سائل يقول قالت عائشة رضي الله عنها لم يتكلم، فما حكم مراسلة الفتاة وإرسال الدروس لها دون الكلام؟
طيب، الأصل في الكلام مع المرأة الأجنبية الإباحة، وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر الدلائل كثيرة من السنة، فالكلام مع المرأة الأجنبية أو التخاطب معها جائز بأمرين، الأمر الأول وجود الحاجة، والأمر الثاني أمن من الفتنة، والأمر الثالث أيضا الأمر الثالث أن يكون بقدر الحاجة، أن يكون ذلك بقدر الحاجة. أما الاسترسال والكلام والانبساط فهذا بداية المرض، وعلى المسلم دائما، خذوها فائدة يا طلاب العلم، لا يثق الإنسان على نفسه، لا يثق في نفسه ولا يثق إيمانه، دائما يبتعد. خير وسيلة للابتعاد عن المعاصي أنك لا تتعرض لها ولا لطرقها ولا لمبادئها أبدا، انتبهوا جيدا. ولذلك قال حذيفة في حديث حذيفة العظيم، كان الناس يسألوا صلى الله عن الخير ويسألوا عن الشر، قال مخافة أن يدركني. من الفوائد الجميلة، هذا سبق أن تكلمت عنه في درس أظنه في جدة، من الفوائد الجميلة أن المسلم لا ينبغي أن يبتعد عن مواطن عن مواطن الفتن والمعاصي، بل ينبغي أن يهرب منها. وجه الدلالة قوله مخافة أن يدركني، والإدراك لا يكون إلا من طالب ومطلوب وهارب وطالب له. نعم.
الله عليكم شيخنا يقول أحد الإخوة يقول السلام عليكم، الحديث عن حالية الإفك ألا يكفي أن الله عز وجل برأها في كتابه وعليه الاكتفاء وعليه الاكتفاء بما جاء في القرآن؟
بارك الله فيك، القضية ليست قضية دفاع عن عائشة، عندنا يقين ببراءة عائشة ولو لم ينزل الله تعالى فيها القرآن ما كان لزوجة نبي أن تخون. لكن هناك فوائد عظيمة دين، فوائد سوف تأتيكم فوائد في العقيدة في المواعظ في الفقه في كذا دين. على سبيل المثال قد يأتي شخص ويقول لا تذكر مثلا حديث وضع صلى الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة؟ لا، هناك فوائد من جواز الدعاء على الكفار وعدة فوائد ذكرناها أثناء دراسة صحيح البخاري. فالقضية عندما ندرس حديث الإفك لا نقصد الدفاع عن عائشة، نحن موقنون، لكن نحن نتعلم دين. نعم
حفظكم الله وجزاكم الله عنا خيرا. كلمة الرهط على من تطلق جزاكم الله خيرا؟
رهط في لغة العرب من الثلاثة إلى العشرة، هذا حد علمي. أخونا محمد خليفة يسأل لو إنسان تعرض لنفس الموقف مع امرأته، هنا نقول نعم نعم ما فيها بأس أن يتصرف نفس التصرف. عشان لا نطيل على الشباب يكفي، جزاكم الله تعالى خير.
نعم يكفي، جزاكم الله خير وبارك فيك.
لقاءنا الأربعاء إن شاء الله الساعة العاشرة والربع بإذن الله تعالى، جزاكم الله خير.
آمين وإياكم حفظكم الله.
الله يبارك فيكم شيخنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
جزاك الله خير أخي عثمان وأخي أبو معاوية، ونفع الله بكم وأخانا محمد.
بارك الله فيك أخي، الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمين. وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.